وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في هذه الدقائق المعدودة نريد إن شاء الله التحدث حول ثلاثة أمور. الأمر الأول يتناول مقدمة بسيطة فيها نوع من المقارنة اللطيفة بين كرم الله عز وجل الذي أودعه في شهر الله شهر رمضان المبارك وكرم الله عز وجل الذي خصه لضيوف الرحمن في الحج. هناك ميزة خاصة أودعها الله سبحانه وتعالى في هذين الأمرين. هناك خصيصة للصائمين، للقائمين، للذاكرين، لضيوف الله عز وجل في شهر رمضان، وكذلك هناك عناية خاصة لحجاجه وزواره في بيته الحرام. فهل هناك جنبة اشتراط أو نكتة عامة تجمع ما بين هذين الإكرامين أم لا؟ طبعا الله عز وجل وهو الحكيم وهو المدبر عندما خلق الإنسان وأودع فيه الاختيار يعلم بأن بني آدم خطاء، بني آدم يحتاج إلى الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح المسار بنحو دائم. فأودع لنا طرقا وأبوابا مفتحة مشرعة لكي نختار ما نشاء منها لكي نرجع إليه عز وجل. من ضمن هذه الأبواب شهر الله وأيضا الحج. هذه المقارنة البسيطة نذكر فيها بعض الأمور، أوجه الشبه في كرم الله عز وجل في هاتين الأمرين أو المقامين. أولا، الله عز وجل نسب شهر رمضان إلى نفسه ووسم الصائمين بأنهم ضيوفه، وكذلك عبر عن الذي يقدم إلى بيت الله بأنهم أيضا ضيوف الرحمن. وهناك فرق بين الشخص العادي وبين الضيف. الضيف هناك له حق على المضيف، يرعاه ويتولى شؤونه، صحيح؟ الله عز وجل لو أراد أن يعاقب أحدا لا يسميه أنه ضيفي. فبالتالي في هاتين المناسبتين يريد الله عز وجل أن يفتح لنا بابا واسعا لرحمته ويقول لكم ادخلوا أنتم الآن ضيوفي وتحلوا بأدب الضيافة وتفضلوا. في شهر الله، شهر القرآن، ربيع القرآن، موسم هذا الشهر بأنه يرعى القرآن ويحافظ عليه ويدعو إليه ويثيب عليه. وطوبى لمن كان القرآن ربيعه في شهر رمضان. كل العام أنت تقرأ القرآن فيه ثواب عظيم، إلا أن هناك خصيصة في شهر الله في شهر رمضان. هناك روايات أن من ختم القرآن في شهر رمضان فله كذا وكان من أوائل العتقاء من النار، صحيح؟ طول العام إلا أنه في شهر رمضان على نحو الخصوص. أيضا إذا رجعنا إلى حج بيت الله الحرام أول عمل يؤكد عليه مستحب جدا في الحج هو ختم القرآن، وفي الرواية من ختم القرآن في مكة لا يموت إلا ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنه يرى مكانه في الجنة، أو يتشطح بدماء الشهداء، يعد كأنه أحد شهداء الإسلام. أيضا هناك رواية أخرى تقول من ختم القرآن من جمعة إلى جمعة، مضموما طبعا منصا، أو أي يوم إلى أي يوم من أيام الأسبوع، عاد في وين؟ في مكة، له ثواب من قرأ القرآن من أول جمعة خلقت إلى آخر جمعة تبقى إلى الأبد. فإذا هنيئا للذاكرين التالين للقرآن الكريم. هذه أيضا خصيصة. خصيصة أخرى أن الله عز وجل جعل له مائدة في شهر رمضان، ليس المائدة هي الأكل. الله عز وجل يعتق في كل ليلة كحد أقل 1000 رقبة من النار، وإذا جاءت ليلة القدر يعتق بقدر ما أعتق في كل الشهر، فإذا جاءت ليلة العيد يعتق بقدر كل ما مضى. فيقال أن الشقي أن الشقي أن الشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر شهر رمضان. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى من يرد بيت الله الحرام. الشقي الشقي من حرم غفران الله عز وجل في عرفة. ليس فقط من حرم، من يظن أنه سيحرم غفران الله عز وجل فهو من أشقى الأشقياء. تعبير أشقى الأشقياء صدر لمن؟ صدر لمثل ابن ملجم، يعني مطرود من ساحة رحمة الله عز وجل. فكأنما هناك بشارة، يا مؤمن أنت أتيتني ساعيا لا ترد خائبا، أنت في أمان، أنت في صون، أنت في مكان وعدتك أن لا ترجع خائبا، فلا تظن بي سوءا، فاعتقد بأنك من المعتقين من النار. هذا أيضا خصيصة. الله عز وجل جعل العتق من النار والمغفرة هي مائدته في شهر رمضان، وجعلها أيضا مائدة لحجاج بيت الله الحرام. أيضا من جملة الفوائد أو الأوجه الشبه، طبعا ليلة القدر خير من 1000 شهر، صحيح؟ ما يعادلها في شهر في موسم الحج ليلة عرفة ويوم عرفة. الحج عرفة، هناك من الذنوب ما لا يغفر إلا لمن شهد عرفة، صحيح؟ فهنيئا لمن يصل ويطلب الله عز وجل ويسأله الحاجة في هذا اليوم العظيم. فإذا هناك مشترك. أيضا من ضمن الأمور أن الصدقة في كل العام مستحبة وموجبة لدفع البلاء ولفتح باب التوفيق للإنسان، صحيح؟ إلا أن الصدقة في شهر رمضان لها ميزة مضاعفة، وفي العشر الأواخر أضعاف مضاعفة، وفي ليلة القدر بشكل لا يمكن لبشر أن يقدر ما هو حجم ومقدار ثواب هذه الصدقة وهذا الإنفاق في سبيل الله. ولولا حضن الروايات لوجدنا أن من أعظم الأماكن التي تتضاعف فيها ثواب الإنفاق هو في أين؟ في مكة المعظمة. أن هناك حرم لله وحرم لرسول الله ولأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل البيت عليه السلام، كل له مقدار أعلى مقدار من المضاعفة بالنسبة إلى الإنفاق هو معقود لحرم الله عز وجل. الإنفاق والصدقة بمئة ألف صدقة في غير بيت الله الحرام، هذا حالها حال الصلاة. الصلاة في غير مسجد الحرام قد يكون ثواب الركعة بركعة، أما هذه الركعة لو كانت في بيت الله لكانت مئة ألف ركعة. الإنفاق أيضا نفس الشيء، الإنفاق الصدقة الواحدة بمئة ألف صدقة. لذلك ندعو المؤمنين والصالحين أن يلتفتوا إلى هذه النعمة العظمى، بأن صندوق صدقات موجود في الاستقبال، موجود في الصالة، لو كل يوم 5 ريال ريال ما راح يضر. أنت كم بذلت لكي تأتي إلى الحج؟ فكن ذكيا في كيفية التصرف والتجارة مع الله عز وجل. أنت تدع 5 ريال ولكن عند الله عز وجل اضرب 5 في 100 ألف، يعني راح تكون 500 ألف، يوم ثاني تكمل المليون. صحيح؟ بارك الله فيكم. أيضا هناك تروكات للإحرام وهناك محظورات ينبغي عدم ارتكابها في الصوم، فالصوم يبعث على قوة الإرادة، يبعث على الصبر والتصلب وعلى قهر الدار. صحيح؟ لماذا؟ لأن بالتروك أنت تنازع هذه النفس التي تأمرك بأكل الطعام، تأمرك بالكذب، تأمرك بكذا وكذا من الأمور التي تحضر أثناء الصوم. في بيت الله عندما ترتدي الإحرام هذا اللباس النوراني أنت في الحقيقة أيضا هناك تروك محظورة عليك. لا تنظر إلى المرآة، لا تقلع الشعر، لا تدمي النفس، لا تستخدم الطيب، لا ولا ولا ولا، لتعود النفس أن تحافظ على عدم طغيانها وفورانها، يعني أشبه بالترويض إلى النفس. إرادة الشخص بعد شهر رمضان ليست كما هو قبله، وإرادة الإنسان بعد أشهر الحج وبعد أداء المناسك ليست كما هي قبل شهر الحج أو قبل أداء مناسك الحاج. هناك أيضا شيء أخير، أنا لا أريد أن أطيل، لأن الفقرة الثانية هناك وصية بأن هناك بعض الأخوة الأعزاء اليوم أتوا فبحاجة إلى تذكير بسيط بأعمال العمرة المفردة، هم أن هناك تتم وكلام للحديث الفقهي الذي ذكر في البارحة، وبالتالي لا نريد أن نطيل. أذكر هذا وجه الشبه الأخير، عمرة التمتع. أنا قلت حج الأحسن العمر، عمرة التمتع. الشبه وجه الشبه الأخير هو الإحساس بالمسؤولية أمام الفقراء واليتامى والمساكين، وأيضا أضيف إليهم في الوقت الراهن بالنسبة إلى بلدنا العزيز قضية المفصولين وقضية المشردين وقضية المسجونين وعوائل يعني بقت من غير ولي أو من غير يعني قوت تقتدي به. مثل شهر رمضان يجعل الإنسان يلتفت شيئا ما من خصوصياته فيتجه وينظر ويحس ويستشعر آلام الناس من حوله. فكذلك الحج، الحج بهذا الابتلاء وبهذه المشقة وهذا العناء يستشعر شيئا مما يعانيه الجوع. طبعا أحيانا احنا حالنا أحسن من حالهم، أكلات ما لذ وطاب وما إلى ذلك، فحالنا أفضل. رغم هذا أجواء الحج كفيلة بأن تجعل الإنسان يستشعر آلام المحرومين. أكتفي بهذا المقدار. طبعا هناك أيضا وجه شبه مهم، وهو أنه في شهر رمضان تكثر الارتباطات الاجتماعية وعمسيات الدعاء، والمؤمنين يلتقون بكثرة في المآتم، في الحسينيات، في مجالس الذكر والقرآن. الكلام هو الكلام في أين؟ في الحج. وناس لا نلتقيهم إلا في السنة مرة واحدة في أين؟ في مكة. فنوع من الاجتماع والالتقاء وإحياءات وبرامج روحية مواسم، هذه كلها مشتركات بين شهر الله، شهر رمضان وشهر الحج. انتهينا من الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بنحو سريع تتم إلى بعض أحكام الغسل التي ذكرناها بالأمس. سؤال: هل الغسل يجزي عن الوضوء أم لا؟ قلنا بأن الأغسال أنواع، تارة تكون أغسال واجبة وتارة أغسال مستحبة، نأتي إلى واحدة واحدة. الغسل الواجب كل علماءنا متفقون بأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، فإذا كان على أحد غسل جنابة واغتسل فلا يحتاج إلى وضوء، يجزي عن الطهارة. بينما وقع الاختلاف في غير غسل الجنابة من سائر الأغسال الواجبة كغسل الحيض بالنسبة إلى المرأة مثلا، فهل غسل الحيض يجزي عن الوضوء أم لا؟ نفس القضية في الأغسال المندوبة والأغسال المستحبة، هل هي تجزي عن الوضوء أم لا؟ القدر المتيقن من فقهاءنا أنهم قالوا غسل الجنابة يجزي ويبرئ عن الوضوء، يجزي عن الوضوء. الغسل الواجب غير غسل الجنابة مختلف فيه، والأكثر والرأي الغالب أن غسل الواجب غير الجنابة لا يجزي عن الوضوء. فبالتالي ليش مثلا المرأة لو احتاجت إلى غسل يعني تقع في مشاكل يكون تضم إلى الغسل الوضوء. أما الأغسال المستحبة فانقسم علماؤنا إلى فريقين، فريق يقول أنها تجزي ومقدارهم كثير، وفريق يقول أنها لا تجزي وأيضا مقدارهم كثير. فماذا نعمل إذن؟ نقول لا يضرك شيء على كل الآراء، وهو الأوفق للاحتياط، بأن إذا عليك غسل من الأغسال غير الجنابة ضم إليه ماذا؟ الوضوء. انتهت المسألة بعد لا تعقيد ولا تفصيل. وهذا فعلا ما قمنا به عندما أحرمنا لإحرام عمرة التمتع، رغم أنه هناك جملة من الأخوة الأعزاء رأي فقيههم أن غسل الإحرام يجزئ عن الوضوء، لكن الكل توضأ، وهذا جيد وهذا مطلوب حتى على رأي من يقول بالإجزاء، لا يضر أن تضم معه الوضوء. زين، هناك مسألة أيضا أخرى. لو كانت على شخص مجموعة من الأغسال، هل يستطيع أن يجمعها بنية واحدة أم لا في غسل واحد؟ ممكن أن تأتي بمئة غسل ما يصل إلى مئة، ولكن يعني معناته أنه تستطيع أن تنوي أغسال متعددة بنية واحدة وبقصد بعمل واحد. إلا أنه وقع الكلام. هل لا بد أن تذكر بأن يا ربي غسل هذا هو عن غسل الجمعة وعن غسل الجنابة وعن غسل التوبة وعن غسل يمكن يوم الغدير، كلهم اجتمعوا في وقت واحد. أو مثلا هناك غسل لدخول مكة، لدخول بيت الله، للطواف، أقدر أجمعهم في غسل واحد في وقت واحد. هل لا بد أن أتلفظ بنية الكل أم ماذا؟ يقولون على الرأي الأحوال، طبعا أنا أجيب أحيانا الرأي العام لكي لا يكون هناك تشويش. إذا كانت هناك أغسال متعددة يا أخوة، إنه غسل الجميع، ليش يستشكل إذا كنت أنت نويت أغسال معينة وثم قلت أن أنا أريد الكل بعد ذلك؟ لا، قصدك أثناء العمل أن هذا الغسل كذا وكذا، فكيف يكون مشمولا لغيره؟ يعني واحد يقول مثلا ناس أن عليه غسل من الأغسال واغتسل يوم الجمعة ثم تذكر أن عليه غسل بعد، يقول لكن مدام نجيب غسل الجمعة فخلاص انتهى الموضوع. نقول لا، صحيح عليك أغسال متعددة ولكن لم تنويها حين العمل. ولكن جاء بعض الفقهاء وقال إذا نويت غسل الجنابة فهو يكفي عن كل الأغسال وإن لم تذكرها، لكن المسألة خلافية. فبالتالي نحن أيضا أحباب الاحتياط، نحب الاحتياط. فيا جماعة، خل عندكم ديدا وشيء سيار إن في كل غسل من الأغسال، حتى غسل المستحب، لا تنوي بس هذا الغسل. قل يا ربي أغتسل لك مثلا غسل الجمعة وكل ما علي من الأغسال، انتهى الموضوع. فلو كان عليك غسل حتى لو واجب غسل الجنابة وانت ناسنا، أو بعد فترة اكتشفت أن غسل الجنابة اللي اغتسلت بالأمس هو غير صحيح، ولكن اليوم أتيت بغسل آخر وقلت فيه بأنني أغتسل غسل الجمعة وكل ما علي، فكلمة كل ما علي فادت. من أي ناحية؟ شملت حتى غسل الجنابة السابق الذي أخطأت فيه، فالآن أصبح صحيحا. نقطة أخيرة في الغسل وأختم، وهي خاصة بالنساء. أحيانا يكون هناك اجتماع بين غسل الجنابة أثناء ما تكون المرأة مبتلاة بالدورة، يعني هم حيض هم تصاب بماذا؟ بالجنابة. فهل لو اغتسلت غسل الجنابة حينئذ يصح منها هذا وهي ذات حيض، بحيث يسقط عنها، بحيث بعد ذلك لو طهرت من الحيض يكون عليها فقط عليها غسل واحد هو غسل الحيض؟ هناك اختلاف ما بين الفقهاء، لذلك يلتفتون الأخوات بأنه إذا كان عليهم غسل للجنابة أثناء الحيض نعم يغتسلون، ولكن بعد أن تنتهي دورة والحيض يغتسلون غسل للحيض وآخر لماذا؟ للجنابة. أما إذا استخدموا الطريقة اللي ذكرناها قبل قليل، غسل الحيض مثلا وكل ما علي من الأغسال، بعد تنتهي، بعد تنحل كل مشكلة. انتهينا من القسم الثاني، بقى القسم الأخير. تذكير للإخوة الأعزاء المحرمين، أعمال عمرة التمتع بنحو سريع أساس لا يتعب الأخوة. عمرة التمتع تتكون من 5 أعمال، قمتم الآن بالعمل الأول وهو الإحرام، بقى عليكم الطواف حول البيت 7 أشواط، ثم الصلاة خلف مقام إبراهيم مباشرة بعد طواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، تقصير يعني 4 أعمال باقية. تحتاجون إلى الطواف أن تكونوا على طهارة، طهارة حدثية من جهة أنكم على وضوء، وطهارة للباس والبدن إذا كان فيه نجاسة كدم أو ما شابه ذلك. فتذهبون بعد أن تتحفزوا بأنه جسمكم طاهر، ثيابكم طاهرة، وأنتم على وضوء. هذا مهم. هم للطواف هم لماذا؟ للصلاة. على أن يبدأ الطواف من الحجر الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وحافظوا على المسير بنحو صحيح، لا يكون الكتف ينحرف كثيرا إلى جهة اليمين أو الشمال، ولا تلتفتوا إلى الخلف، وامشوا كما يمشي الناس. وإذا كان شخص من الأشخاص قد خطأ في مشيه يرجع فيعدل هيئته ويواصل بحيث يتدارك ما فاته بنحو غير صحيح. كونوا جماعة حتى لو اشتبه أحدكم في الحساب وشك لكي لا يبطل طوافه يعتمد على الآخر. لو طرأت منه نجاسة يذهب يطهر يرجع يواصل على رأي قسم الآخر أنه إذا كان الشوط إن شاء الله ما تحتاجون إلى هذه المسألة، ولكن طهروا وارجعوا وأكملوا ثم اسألوا المرشد هل ما قلنا به صحيح أو لا لكي يعطيكم على رأي من تقلدون. إذا خرجت من شخص مثلا لا سمح الله ريح، إذا كان قبل الشوط الرابع يذهب يتطهر يأتي يعيد الطواف بأكمله، إذا كان بعد الشوط الرابع يذهب يتطهر يأتي فيبني على ما قام به، مثلا قطع عنه أو خرجت من ريح في الشوط الخامس فيذهب ويتوضأ من جديد ويرجع فيبني على الشوط الخامس، يعني يكمل الشوط الخامس من حيث ما قطع، وهكذا ثم يأتي إلى السعي يبدأ بالصفا ثم قبل ذلك يصلي ركعتين الطواف، ركعتي الطواف مثل صلاة الصبح تكون خلف مقام إبراهيم، لا تفصلون كثيرا بعد الانتهاء من الطواف مباشرة تذهبون إلى خلف المقام للصلاة، قدرت تحصل مكان خلف المقام فبها، ما قدرت ترجع شوية إلى الخلف حتى تكون مهيئا لكي لا تزاحم الطائفين وتؤدي الصلاة. نية هذه الصلاة ولو بالقلب، أنت ألم تطف؟ هذه صلاة الطواف لو بهالمقدار من النية كافي ويكفي العزم القلبي. ثم تذهب إلى العمل الرابع وهو السعي من الصفا والمروة، تبدأون بالصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، أيضا تحافظ على هيئة البدن، لا تنحرف إلى جهة اليمين ولا إلى الشمال ولا تنظر إلى الخلف، تمشي كما يمشي الناس صحيح، ويكون أيضا إذا كان بنحو جماعي أفضل، ولا يشترط الطهارة في السعي، فلو أحد بطل وضوء خرج من الدم مثلا أو شيء لا يعني ذلك بطلان السعي، لا يضر ذلك بالسعي. ثم آخر عمل وهو التقصير، تقصر لكي تحل من إحرامك، وهو آخر عمل من أعمال العمرة، ولكن ملاحظة وهي أنه من أراد أن يقصر للآخرين لابد أن يكون هو أولا قد قصر لنفسه، ولا يدع الآخرين يقوموا بتقصير رأسه شعر رأسه إلا بعد أن يطمئن ويتيقن أن هذا الآخر قد قام بالتقصير. فأفضل شيء إما أن تقصر لنفسك أنت أو تتيقن بأن الذي سيقصر لك قد قصر. هذا آخر دعوانا، والحمد لله رب العالمين، وأصلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برنامج الأخوة بأنه بعد الانتهاء من الكلمة هناك فسح مجال إذا كان أحد عنده سؤال من الأسئلة، سواء كان في الظهر أو في المغرب، طبعا تقدرون تسألون في أي وقت، ولكن على نحو العموم بعد الكلمة هناك فسح مجال بضع دقائق، والكل له حرية، من أراد الجلوس فليجلس، ومن أراد الذهاب لقضاء حاجته فهو في حل من أمره. فإذا كان هناك سؤال لا 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 يكون قضاء، ولكن هناك حديث أنه لو كان يوم الجمعة وقد فات الزوال، هل بإمكانك أن تأتي بغسل الجمعة بعد الزوال؟ هنا ممكن أن تكون بنحو الرجاء، ولكن كيف يكون غسل الجمعة يوم السبت؟ ليس موضوعه هذا. لحظة شوي، اثنين يسألون في وقت واحد، ما عليه نتقدم. نعم نعم، غسل الجمعة له زمان معين، فبالتالي يكون يتقيد بهذا الزمان. تفضل. ما عليه، راح أعيد السؤال، بس أهم شيء أسمع. تفضل.